بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار الأبرار حجج الجبار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في العملات الإلكترونية والبورصة، طبعا كما مر ليس مطلق البورصة، خصوص البورصة التي فيها شراء لأسهم لشركة حقيقية على أرض الواقع، هذا لا كلام فيه، اللي هو بورصات الأسهم لشركات حقيقية، إنما الكلام في بورصة المعاملات، سواء معاملات العملات العملة العملات المعاملات العملات جمع عملة، أي جمع عملة عملات وعملات، أو حتى بورصة غير العملات الشركات لأسهم شركات وهمية أو منتجات وهمية. تحديدها طبعا هذا أمر يرجع إلى المكلف نفسه أو عند الاستفتاء أو أسئلة المؤمنين يجب التثبت من المفتي أنه هاي الشركة من أي نمط من أي نوع، وما أكثر إن هاي قضية الشركات الهرمية إلى الآن بشكل قانوني مزيف في كثير من الدول تأخذ مجالا. لما؟ لأن نفس البورصات الوهمية اللي مر بنا حقيقتها قمار أو نصب واحتيال مقنن للأسف إلى الآن على أي حال. بقيت صورة رابعة خامسة، يعني وهو في هذه الشركات. طبعا لا بس ألفت الأخوة إلى أن هذه الشركات الوهمية أو المعاملات الوهمية التحايلية أو القمارية أو على كل المحاذير الباطلة التي مرت بنا ومنها الربوية الآن سنشرحها، هذه المعاملات والبورصات ليس يقوم بها فقط شركات وهمية كما مر، بل شركات عملاقة لها رصيد مالي حقيقي كبير دولي تستفيد من اعتبارها الحقيقي إلى إنشاء بورصات قمارية أو وهمية نصب احتيالات أو ربوية بشكل أكبر، وتقول كيف للبنوك استحقاق أن يأكلوا الربا أو فوائد أرباح الناس أو يقامرون أو ينصبون الحيلة والاحتيال، ونحن شركة واقعية حقيقية لنا رصيد قوي من المصداقية أكثر من البنوك أو الدول. يعني بعض هذه الشركات العملاقة لها ميزانية أكثر من دول. مجموع الدول ضمى يصير رأس مال شركة من الشركات العملاقة الخاصة. فيقول إذا كان حال كذلك كيف هذه الدول هي تصدر اعتبار عملة نقدية أو عملة فلانية أو بنوك وتتعامل بذمم وسيولة الناس وتستربح وتمتص الثروات، ونحن الأكثر قدرة وأكثر اعتبارا لا نفتح هذا المجال. أصل منطق الاقتصاد الآن موجود هذا، ووثوق الناس بهم أكثر. شركة دي هي مصداقية وذمتها قوية، فهي تقيم. ولذلك واحد لازم يميز، لا ينخدع يعني المفتي أو ما شابه لك المجتهد إذا رأى أن طرف التعامل الذي محل المسؤول عنه من قبل السائلين شركة حقيقية. مجرد هذا ما يكفي، مجرد هذا ما يكفي كتنقيح موضوع. لأن كما مر بنا الآن نفس الشركات الحقيقية العملاقة هي تقيم، بل حتى الدول الآن بالنسبة إلى شعوبها وشعوب أخرى، نفس الدول دولة مو وهمية، كيان قائم عند منتج وطني و و و و وربما دولة ثرية بعد غنية، هي تقيم ماذا؟ تقيم بورصة وتعاملات ومعاملات، معاملات إما عملات إلكترونية أو غيرها، أو عملات على كل، أقصد مو عملات إلكترونية، يعني التعامل بالعملات الإلكترونية كما مر بنا أنهم يرخصون، لأنهم يتبنون ضمانة العملة الإلكترونية يرخصون، مع أنه هذا قمار. كيف في بعض الدول الآن عظمى العالم الأول في بعض مدنها ترخص القمار، في مدن أخرى غالب مدنها لا يرخصون القمار. سألك بعدين نغمة قانونية عجيبة، مثلا إذا كان هذا ممتنع، المهم بحسب دي الولاية ممتنع، بحسب ديك بعضها في ولاية واحدة في مدينة مرخص القمار، في مدينة أخرى غير مرخص، ممنوع ومحظور ومعاملة مضرة وفاسدة ولم يجرى. فأنا شبيه بعد بقوانين أخرى، بعضها محظور في المدن الكثيرة وبعضها غير محظور. إن نفس الشيء في عفوا نفسه في منطقة معينة في بقعة معينة غير محظور غير ممنوع غير محرم. المقصود هاي النقطة اللي التفت لها، طرف التعاقد سواء كان شركة حقيقية عملاقة أو دولة عملاقة، هذا لا يغرن الفقيه في تنقيح المسألة. أصل مورد التعامل يجب أن يرى يلاحظ، أي توصية مهمة، مورد التعامل هل هو أسهم لموارد حقيقية كذا 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 كذا؟ نعم، هذا من البيوعات المحللة إذا انضبط بالشرائط المرخصة العامة أو الخاصة في الأدلة الشرعية. وأما إذا كان مورد التعامل مثل العملات الإلكترونية، هي الدول أو الشركات قد ما تتبنى اعتبار دي العملات الإلكترونية لكن تتعامل بها، معناتها هذه المساحة من تعامل دي الشركة العملاقة أو الدولة العظمى، هذه المساحة مساحة قمارية أو نصب وتحايل أو ربويات، إما عملات إلكترونية غير معلوم ضامنها ومعتبرها، أو شركات وأسهم وبيعات ديون بديون بديون بدون ما أن يرى الفقيه بصمة الديون في العوضين ليعلم أن هناك مؤشر يعني يضرب ناقوس الخطر أنه هنا إما بحث قماري أو نصب احتيال أو ديون ربوية، دي نكتة جدا مهمة. فلا يغرن الباحث كون طرف التعامل شركة عملاقة أو دولة غنية فلانية، لا لا، ضروري الالتفات إلى نفس عوضي التعامل ما هما، هي نكتة جدا مهمة جدا مهمة. أوراق وعرض طول وشرائط وفلان وضمانات وتأمين كان معاملة حقيقية، تدرون المعاملات الضخمة تحتاج لها كفيل ضامن، يعني يسمون اعتبار، يعني بنك يكون طرف ثالث يتعهد للطرفين لكل من الطرفين بالتزام الطرفين الأصليين بالتعامل والتعاقد، يسمونها ورقة الاعتبار أو باللغة اللاتينية الإلسي، يعني المهم يعني ضمانة تأمين نشورا سؤال المجرى، هذه قديمة في البنوك ولا زالت. كل هذا هاي المسرحية لا تغرن الباحث لينظر إلى عوضي التعامل، هذه نكتة أخرى يجب الالتفات إليها وللأسف جارية بشكل قوي. نرجع دي زاوية الربوية، جملة من دي الشركات إما لعدم قوة اعتبارها أو لكسب مزيد من خداع الزبائن وما شابه ذلك والتأثير على التنويم الفكري أو التعامل المتحايل يعتمد على نوع من الخداع، لابد يستدر نوم الطرف الآخر، غفلة الطرف الآخر، تغفيل الطرف الآخر. فماذا يصنعون؟ يضعون قيد قانوني ملتزم به أنه على فرض عدم وجود أرباح أو كذا أنت ضامن عدم الخسارة لا أقل لرأس المال، ضامن أكثر من هذا تريد بعد. أنت شارك ببورصة البورصة يعني معاملات البورصة، أسمع لها عديدة كل يوم يستحدثون اسم جديد، شارك في معاملات البورصة أو معاملات العملات ولك ضمان أن رأس مالك كله يرجع أو 80% منه يرجع أو 50% منه يرجع، ما أكثر من هذا، والأرواح يعني أنت تنجل أو 100% ترجع، ما أكثر من هذا ما تنجل، وهذا الضمان بنكي معتبر وشركات تأمين لا لبس لها وتقدر عندك متابعة قانونية أكثر من هذا بعد ما تريد. إذا صار هكذا هذا يضطرون القمار بنفسه ما ينجح لكسب وجمع الرساميل من الزبائن ولا النصف الاحتيال، لابد يستعينون بالربويات. ربويات ماذا؟ يعني يقرضونه قرضا فيمزجون القرض مع القمارية أو القرض مع النصب والاحتيال بأنه هذا شركات أو المعاملات حقيقية وهي وهمية ليست المعاملات الحقيقية، ويعطون فوائد عليها أكثر من هذا بشد فيه. الفوائد المدعات لن تكون له لكن في فوائد، فبالتالي فوائد مع ضمانة أصل رأس المال بحث ربوي. فاجتمع هنا الربوية والأكل المال بالباطل باعتبارها معاملات وهمية وما شابه ذلك نصب احتيال، وقد هو يوقع آخرين لما يلتفتون لهذا دي الصورة، صورة الربوية يعني صورة ضمان أصل رأس المال، لأن كثير يدخلون في المعاملات من دون اشتراط ضمانة رأس المال فيقع الورطة والتوريط للآخرين لأكل أموالهم، من جانب آخر هو فيجتمع بالتالي القمارية الجزافية مع أكل المال بالباطل أو الجانب الربوي. لذا هذه المعاملات ومر بنا الجهة الرابعة اللي ذكرناها أولا بالدين بالدين، وهو لبا يرجع إلى هذه الغدد والقواعد السرطانية الخطيرة الأخرى. إجمالا إذن هذه البورصة وهذه المعاملات فيها هذه الأمور، فيجب التدقيق والتحليل لفرض وفروض المسائل، ولا يغرن الباحث طنطنة العناوين وطنطنة الأوراق وأسماء الشركات والحكي وكذا كذا، يدقق في حقيقة التعاوض العمرين ما هما. هذا تمام الكلام في بيع العملة بالعملة الإلكترونية والبورصة دي البورصة الوهمية اللي هي قمارية، قمار بصورة بصيغة جديدة، وكما مر القمار لا ينحبس ولا ينحصر بآليات اللعب والقرعة وما شابه ذلك. القمار لو ربط بأنيطة بآليات أخرى غير آليات اللعب غير آليات القرعة، المهم فيها مجازفة وخطيرة ومبني على المجازفة، فهذا أيضا هو قمار لا يختلف. وإن سمي بيعا، يعني الجاهلية نهى النبي عن 4 أو 8 بيوع، أنواع من البيوع تسميها الجاهلية بيوع، النبي قال ما هي ها شوف شو إن شاء الله قال ما هي الحقيقية هي قمار، ما هي هذا ليس بيع، أي في فرق ماهوي بين ما هي القمار وما هي البيوع. ومن هذا القبيل يعني شلون اليهود قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما القمار مثل الربا، لا يقول الله أو يقول النبي صلى الله عليه وآله أحل الله البيع وحرم القمار، القمار شيء آخر. هاي المزج والتمويه بين هاي الماهيات قديما وحديثا، ويعتمد على ذكاء الخداع والتسميات والألوان، يجب الالتفات إليه. هذا في عالم المال، في عالم السياسة ما كذا، في عالم الأمن والعسكر ما كذا. الشطارة في، وكما تنبأ الوحي ذلك، آخر الزمان عبارة عن ذروة الخداع، وفوق كل خداع خداع وانخداع ولم يجبر. إيه فهذه نقطة مهمة جدا وحيد تفتيها. بقي أن نذكر ذا المطلب ونختم بحث القمار على كل إيه هذه، بقي نذكر هاي النقطة، وهو أنه معرفة المالية المال التكوينية ما هي ضابطتها، الاعتبارية ما هي ضابطتها، بحث مهم. سحالة أذكرها لكم في الخمس كي يتبين أنه أهمية دراسة وتحليل البعد المالي. مثلا الخمس في الحقيقة بالدقة يعتمد على بعد المالية، لأنه ضريبة، الخمس ضريبة من الضرائب، وهي الضريبة مرصودة ومؤسسة على متابعة الصفة المالية، ولكن ماذا عن التضخم؟ منوط طبعا بالربح، صفة خاصة في المالية وهي الربح لا مطلق المالية. فالملاحظة بين هذين القيدين مهمين، المالية وجهة الربح. وبعبارة أخرى الصفة المالية صفة مهمة، كما هي موجودة في نظام المعاملات المالي موجودة في باب الخمس، يختلف عنه باب الزكاة. نكتة أخيرة أذكرها ونختم ما دمنا دخلنا في القمار، لأن القمار مرتبط بمالية الأموال والتملكات وما شابه ذلك. من تدقيقات المتأخرين أعصار، تدقيقات بحث المكاسب وحواشي المكاسب، وذكروا ذلك في كتاب الخمس وكتاب الزكاة نكتة نفيسة مرتبطة بهذا نحن فيه. بعض الأحكام، بعض الأحكام في الأبواب وربما قواعد حتى فقهية وليس حكم، بعض الأحكام بعض القواعد هي موضوعها ليس عين الشيء، بعض عين الشيء، بعضها صفة للشيء والعين وهو الملكية. أي نمط ثاني، نمط ثالث، بعضها ليس عين الشيء ولا صفة ملكيته بل صفة مالية، صفة مالية الشيء. موضوع الحكم هو مالية الشيء. هذا قسم ثالث. قسم رابع مثل الخمس، باب الخمس، ليس فقط عين، لا موضوع عين الشيء ولا صفة الشيء اللي هي الملكية ولا الصفة الثانية وهو المالية، بل موضوعها الربح صفة أخرى. قسم رابع. طبعا شوي ندقق هنا، وربما أنماط أقسام أخرى. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في بحث الخمس أو بحث البيع ذكر ربما قريب من 13 قسم من الحقوق. الحقوق يعني هم حكم الأحكام، مقابل الحكم أو قول مقابل الحكم، محمول من المحمولات الحق. فذكر 13 قسم إذا ما اشتبه في العدد الشيخ الأنصاري في موضوعات، احنا ذكرنا احنا 4 أقسام، هو ذكر 13 أو 7 أو 8، المهم بحسب الأبواب الفقهية أو موضوعات أعراف العقلاء. لاحظ الموضوعات تتنوع تختلف، وكلما سبر الباحث الأبواب الفقهية أو الأبواب العرفية عرف أن الموضوعات كيف تختلف وتتنوع. كيف؟ فإذن في النظام المالي أو النظام الحقوقي أو النظام السياسي أو القضائي أو الأمني أو العسكري أو أي شيء آخر من الأنظمة الأخرى، يجب الالتفات إلى الموضوع. سهي موضوعات المالية كيفية لما جرى يجب الالتفات إلى هذه التدقيقات. هذا تمام الكلام في القمار وما شابه ذلك من بحوث معها. فهرسة ما سيأتي من بحوث نذكر الأخوان عساس إذا أردوا يحضرون وكذا. وسندخل الآن، الآن سندخل في القيافة، في القيافة، في القيافة. بعد ذلك إن شاء الله إذا الله سهل سندخل في باعتبار إحنا تقسيمنا صار غير ترتيب الشيخ الأنصاري، نجمع المسائل إلا من باقة واحدة مع بعض نبحثها، لأن هي مرتبطة قواعدها وأحكامها وليس نبعثرها بحسب حروف الأبجد والمعجم، ما في ثمرة، أي ثمرة ترتيبية لا طائل لها، بل جمع المسائل ولو عناوينها مختلفة أبجديا ما دامت هي من بيت واحد باقة واحدة أفضل. البحث اللاحق إن شاء الله سندخل فيه في قضية أخذ الأجر على الواجبات، ما هي أنواع الواجبات، بحثها معقد ومهم وله ثمرة. البحث اللاحق بعد القيافة إن شاء الله. البحث الذي بعد عندما أذكر هذا على أساس الأخوان في التحضير لتكتب البحث الذي بعده. سنبحث عن أربع مسائل أم، هي ليست مسائل، أربع قواعد سموها أسماها الفقهاء مسائل، لكن هي بالدقة قواعد، أربع قواعد في النظام السياسي عند مذهب الإمامية، سواء نظام تعامل أتباع أهل البيت مع أنظمة وضعية أو أنظمة جور أو أنظمة حتى غير مسلمة أو تنتحل الإسلام، أو مع نظام افترض يتبع مذهب أهل البيت أي مكان. هذه أربع مسائل مهمة جدا، أربع قواعد في الحقيقة، جواز أو حرمة تولي ولاية عند حاكم الجور، هي أحدها، جواز أو الوظيفة، مسألة أخرى حرمة كون إنسان من عوان الظلمة كذا، مسألة أخرى أو قاعدة أخرى جواز هدايا السلطان أو جواز كذا، مسألة أخرى جواز التعامل مع أو شراء الخراج والمقاسمات، يعني شراء الضرائب التي تفرضها الدولة على الرعية، دولة غير شرعية، دولة غير شرعية أو غيرها أو كذا. فهذه بحوث في الحقيقة، حتى الإجارة هم تدخل فيها، هي أربع وقد تكون ثمان بمعنى، وهذه في ضمن باقة واحدة سنة في نهاية المطاف في المكاسب المحررة سنعالج أربع أو خمس قواعد في أربع أو خمس قواعد في الفقه السياسي، ومهم قد يتطرق للمالي أيضا وغيره، بس بالدرجة الأولى هي قواعد في الفقه السياسي، فهي في الحقيقة ليست فقه فردي بتاتا، وإنما هي فقه نظمي سياسي مجتمعي. جيد، إذن هذه سلسلة الأبحاث الأخوة إذا أرادوا يحضرونها. أما القيافة، أما القيافة فهناك اتفاق من الأعلام على عدم اعتبار القيافة، علم القيافة، عدم اعتباره في ترتيب النسب أو ترتيب الأمور الأخرى، شبيه ما مر بنا أنه لا يصوغ ولا يصح التعويل على علم التنجيم أو العلوم الغريبة، سواء علوم محللة، علم الرمل، علم التنجيم، علم الفلان أو علم الجفر الموجود المتداول عند كثيرين، ولو علوم محللة أو علوم محرمة، لا يصح التعويل على نتائج تلك العلوم نفيا ولا إثباتا، سواء في النسب أو في غير النسب، لا يصح. لماذا؟ لأن هذه ظنون ليس إلا، ولم يعتبر الشارع، شبيه مثلا في التنظيم الفلكي متى الهلال سيهل أو كذا أو متى كذا، هذه مجرد ظنون لا يعول عليها. فإذا إقامة النسب أو نفي النسب على مثل هذه العلوم الظنية سواء محللة أو محرمة لا يسوغ رفع اليد عن الموازين الشرعية الظاهرية ولو كانت ظاهرية، مثل قاعدة الفراش مثلا، لابد من التعويل على القواعد الشرعية. هذه نكتة مهمة، طبعا عن بحث الدي ان اي وكذا سنتطرق اليه ان شاء الله، لكن قبل ان ندخل في التفاصيل إذن القواعد العلمية الظنية مولدة من علوم عديدة محللة أو محرمة لا يصح التعويل عليها، ولا يصح رفع اليد عن القواعد الظاهرية. الكثير تحت عنوان وشعار الفحص العلمي والتحري العلمي وما شابه ذلك يسوغون لأنفسهم رفع اليد عن قواعد ظاهرية تحت شعار ماذا؟ شعار مثلا التحريات العلمية. لا طبعا التحريات العلمية ما حد يقول، لا أحد يريد أن يسد بابه، بس إذا كان نتائجها ظنية ما يمكن التعويل عليه. ورفع اليد عن ماذا؟ قواعد ظاهرية. الآن هذا مسجد الآن موجود، من يقول لك هذا مسجد؟ هاي مدرسة موجودة، مستشفى موجود، من يقول لك هذا مستشفى؟ أنت تعلم كيف الأرض كانت؟ من اللي وقف هذا؟ تعلم أنت؟ لا ما عندك. إذا شلون تجزم بأن هذا مسجد؟ هذا غصب. قد هاي المستشفى أصلا غصب، قد كذا، قد هذا المقام والمرقد ملفظ. تارة عندنا عين ما يبحث آخر، أما تارة ليس لا عندنا عين بالإثبات ولا عنده عين بماذا؟ بالعدم، ولكن يدا بيد صار تعاطي، تعاطي مع هذا المكان. هذه اليد للمسلمين جيلا بعد جيل، هل يسوغ لي أنا رفع اليد عنها في مقابل تحريات ضنية؟ لا ما يسوغ. لما القواعد الظاهرية لازم تأخذ بها، ثبت لديك بدرجة الدليل العلمي بحثها. أنا لا أعلم تاريخ هذا المسجد، عساك ما تعلم، هو القواعد الظاهرية ما ممنوطة بأنك تعلم. أنا ما أعلم هذا المستشفى متى تاريخه وأصله وفصله، عساك ما تعلم، تعلم الغيوب ما تعلم. لا أقول أن إذا ثبت لدينا علم وشواهد بحث آخر، إذا شواهد وعلم بحث آخر. أما هذه البناء على القواعد الظاهرية في الأبواب الفقهية كما يقول صاحب الجواهر وغيره من الفقهاء ناموس الفقه. لا أقول هو يثبت لك الواقع، القواعد الظاهرية لا تثبت لك الواقع، قواعد ظاهرية ما تثبت الواقع، لكن لا أنك يسوغ لك أن ترفع اليد عنها مقابل ظنيات، تحريات ظنية علمية ولا غير علمية. شو ديني سعد البحث نستعجل فيه، غدا نواصل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.